على إمامنا وقرة عيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين وبعد. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أرحب بكم إخواني أخواتي في حلقة جديدة من غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، وقد مضى معنا حديث كثير عن غزوات النبي صلى الله عليه وسلم وعن بعوثه وسراياه، وتكلمنا وأفضنا الكلام في الحديث عن أحد وما تلا أحد من غزوة في غزوة الحمراء الأسد، هذه الغزوة التي تلت أحدا، وتكلمنا عقبها عن أعظم الدروس وأهمها وأجلها في حياة المسلمين، ولازلنا حتى الساعة نتعلم من ذلك الدرس العظيم الذي تعلمه نبينا عليه الصلاة والسلام وتعلمه أصحابه. فكان درسا أيما درس، ويصدق فينا قول الله سبحانه: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. بعد حمراء الأسد كانت ثمة سرايا وبعوث، منها ما أصاب المسلمين من إصابات فادحة سيأتي الكلام عنها إن شاء الله تبارك وتعالى، وهي التي وقعت بين أحد وبين الخندق، أي غزوة الأحزاب. فكان لمأساة أحد أثر سيء على سمعة المؤمنين، ذهبت ريحهم، زالت هيبتهم، زادت المتاعب الداخلية والخارجية على المؤمنين، أحاطت بهم الأخطار بالمدينة من كل جانب، وكاشف اليهود والمنافقون، وكاشف الأعراب بالعداء السافر للمسلمين، فهمت كل طائفة منهم أن تنال من المؤمنين، بل طمعت في أن تقضي عليهم وأن تستأصل شأفتهم. فلم يمضي على هذه المعركة شهرا حتى تهيأت بنو أسد للإغارة على مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم قامت قبائل عضل وقارة في شهر صفر سنة 4 من الهجرة بمكيدة تسببت في قتل 10 من الصحابة. وفي نفس الشهر نفسه، أي في نفس الشهر، قام عامر بن الطفيل العامري بتحريض بعض القبائل حتى قتلوا 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهي التي تعرف بوقعة بئر معونة. ولم تزل بنو نضير خلال هذه المدة تجاهر بالعداوة حتى قامت في ربيع الأول سنة 4 من الهجرة بمكيدة تهدف إلى قتل النبي صلى الله عليه وسلم. وتجرأت بنو غطفان حتى همت بالغزو على المدينة في جماد الأولى سنة 4 من الهجرة. فريح المسلمين التي كانت قد ذهبت في معركة أحد، وكيف قتل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من قتل، تركت المسلمين إلى حين يتهددون بالأخطار. ولكن تلك هي حكمة محمد صلى الله عليه وسلم التي صرفت وجوه تلك التيارات الهائلة، الأعراب من جانب، كفار المشركين من جانب وعلى رأسهم قريش واليهود من جانب آخر. ماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم وماذا فعل؟ أول ما قام به حتى يعيد شيئا من الروح المعنوية التي كان يحرص من خلالها النبي صلى الله عليه وسلم أيما حرص، كان يحرص عليه الصلاة والسلام عليها أيما حرص، لأن الروح المعنوية هي الأساس في النصر، فالهزيمة تبدأ من هنا والنصر يبدأ من هنا، فالمعنويات هي أساس في كل معركة. ماذا صنع عليه الصلاة والسلام؟ سبق أن ذكرت لكم إخواني أخواتي الكريمات كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم سارع بالخروج إلى حمراء الأسد اتباعا لأمر الله واقتداء بما جاء عن الله، حينما قال الله سبحانه: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم، الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. فاستعاذ بها النبي صلى الله عليه وسلم، أي بهذه الغزوة، وتكلمت عن هذا سابقا، شيئا من مكانته ومكانة المسلمين، بل أعادت للمسلمين هيبتهم، بل زادت فيها وفي شيء منها، بل زادت فيها وفي شيء منها هيبة عظيمة من تلك التي فقدها المسلمون في غزوة أحد وما حدث معهم. فماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم وماذا فعل؟ أول شيء قام به عليه الصلاة والسلام تلك الغزوة أو السرية، سرية أبي سلمة. هذه السرية هي أول من قام بها عليه الصلاة والسلام، حينما سمع عليه الصلاة والسلام أن بني أسد ابن خزيمة يريدون أن يجتمعوا، أن طلحة وسلمة ابن خويلد قد سار في قومهما ومن أطاعهما يدعون بني أسد ابن خزيمة إلى حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسارع عليه الصلاة والسلام إلى بعث سرية قوامها 150 مقاتلا من المهاجرين والأنصار، وأمر عليهم أبا سلمة رضي الله عنه وعقد له لواء. وباغت أبو سلمة بني أسد ابن خزيمة في ديارهم قبل أن يقوموا بغارتهم، فتشتتوا وتفرقوا، وأصاب المسلمون إبلا وشاء لهم فاستاقوها وعادوا إلى مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم سالمين غانمين، لم يلقوا حربا. وهذه من الحرب الوقائية التي يحرص من خلالها النبي صلى الله عليه وسلم على بث الروح المعنوية في النفوس، وهي التي كان من خلالها عليه الصلاة والسلام يقوم قبل أحد، بل قبل بدر وما بين أحد وما بين بدر، يحرص من خلالها على تقويتها وزرعها في النفوس. كان مبعث هذه السرية حين استهل هلال المحرم من سنة 4 للهجرة، أي في بداية السنة، وعاد رضي الله عنه أبو سلمة إلى المدينة وقد نفر عليه جرح كان قد أصابه في أحد، فلم يلبث أن مات رضي الله عنه. وأبو سلمة من خيار أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الله قضى أن يكون شهيدا فرضي الله عنه، وقد قام بجهد عظيم في الدفاع عن الإسلام وعن المسلمين. ونحن نتذكر أبا سلمة رضي الله عنه من المهاجرين الأخيار ومن الصحابة الأجلاء، كيف كانوا سادة وقادة. وقصة أبي سلمة حينما مات، جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال لأم سلمة حينما مات أبو سلمة، قال وعلمها ذلك الأدب العظيم حين المصيبة، قال لها: قولي اللهم أجرني بمصيبتي واخلف لي خيرا منها. تقول أم سلمة: فقلت في نفسي ومن خير من أبي سلمة. انظروا إلى هذه الزاوية وانظروا إلى هذه الكلمة، أكبر شهادة تشهد لك أيها الإنسان أيها الرجل أن تشهد لك زوجتك، لأن حسن الخلق يظهر في قمته في البيت. وكم من إنسان من رجالنا وشبابنا على خلق حسن ظاهر في شوارع الناس وفي أعمالهم، ولكنه إذا رجع إلى البيت كان على خلاف ذلك وغير ذلك. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله. كم نشهد ونرى أن كثيرا من الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله تشهد لهم زوجاتهم بسوء الخلق وصعوبة الخلق، وهم متدينون وهم يصلون وهم يصومون وهم يحجون وهم يعتمرون. فانظروا إلى أم سلمة كيف تقول ومن خير من أبي سلمة. فأخلفها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي كان ذلك الخير واخلف لي خيرا منه، أي كان النبي صلى الله عليه وسلم. سرية أبي سلمة رضي الله عنه، تلك السرية التي كانت في بداية محرم، جاء بعدها بأيام قلائل بعث لعبد الله بن أنيس رضي الله عنه، وكان ذلك إخواني أخوات الكريمات في نفس الشهر أي المحرم من السنة الرابعة للهجرة، إذ نقلت الأخبار وتناقلت أن خالد بن سفيان الهذلي يحشد الجموع لحرب المسلمين، وهم يعلمون ماذا حصل بالمسلمين وماذا أصبح بهم، فحشدوا الجموع لحرب المسلمين، فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أنيس ليقضي عليه. وانطلق عبد الله إلى جموع هؤلاء إلى بني هذيل، وغاب عن المدينة 18 ليلة، ثم قدم يوم السبت لسبع بقين من المحرم أي في آخر المحرم، وقد قتل خالدا أي خالد بن سفيان الهذلي، وجاء برأسه فوضعه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فأعطاه عصا وقال: هذه آية بيني وبينك يوم القيامة. فلما حضرته الوفاة أوصى أن تجعل معه في أكفانه. وهكذا نرى إخواني أخوات الكريمات، نرى كيف أن أهل الشرك ولا سيما الأعراب يريدون اغتنام أي فرصة للوقيعة بالمسلمين، وهي فرصة رأوا أنها سانحة بزعمهم تكيد للمسلمين وتوقع بهم الأذى حتى يرجع لهم سطوتهم و فعلهم الذي كانوا يسيرون عليه من قبل في الذهاب هنا وهناك، والتي ضيق عليها النبي صلى الله عليه وسلم، ومن خلالها ضيق عليهم، إذ أصبحت مساحات حركتهم قليلة وحركتهم ضعيفة. الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. وإن كان أيضا من الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول، فهم أجناس وأقسام، التقي منهم مقبول محبوب عند الله، والخبيث منهم مردود مذموم مخذول عند الله إن شاء الله تبارك وتعالى. ونجح الأعراب، ولكن كان نجاحا بالغيلة، كان نجاحا بالخديعة. نجح الأعراب بالوقيعة ببعض المسلمين، نجح الأعراب بالوقيعة بأعراب، نجح الأعراب بالوقيعة بالخديعة، بالوقيعة ببعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في حادثتين وقعتا في شهر واحد بعد شهر محرم، وهو شهر صفر، ما يسمى ويشتهر في السيرة عندنا وفي كتب السنة ببعث الرجيع وبئر معونة. في شهر صفر من السنة الرابعة من الهجرة قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم قوم من عضل ومن قارة، وذكروا أن فيهم إسلاما، وسألوا أن يبعث فيهم 6 نفر، وفي قول ابن إسحاق كما هو 6 نفر، بينما في صحيح البخاري وهو الأصح ولا شك أنهم كانوا 10 نفر. وأمر عليهم مرثد بن أبي مرثد الغنوي في قول ابن إسحاق، وأما في صحيح البخاري وهو الأصح أيضا والأصوب أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عليهم عاصم بن ثابت، وهو جد عاصم بن عمر بن الخطاب لأمه، فذهبوا معهم. فلما كانوا بالرجيع وهو ماء لهذيل بناحية الحجاز بين رابغ وجدة، استصرخوا عليهم حيا من هذيل. وانظروا إخواني أخواتي، انظروا كيف تكون الخديعة. أعلنوا الإسلام وأنهم يريدون من يعلمهم ومن يدرسهم ومن يقرأ عليهم القرآن، فأخذوهم إلى ديارهم أو بعيدا عن ديار المسلمين عن مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. لما وصلوا إلى الرجيع وهو ماء لهذيل بناحية الحجاز بين رابغ وجدة، استصرفوا عليهم حيا من هذيل يقال لهم بنو لحيان، فتبعوهم بقريب من 100 رامن، 100 رجل يقابلون 10، واقتصوا آثارهم حتى لحقوهم فأحاطوا بهم. وكانوا قد لجأوا إلى مرتفع من الأرض وقالوا: لكم العهد والميثاق، إن نزلتم إلينا ألا نقتل منكم رجلا. فأما عاصم رضي الله عنه فأبى النزول، وقاتلهم في أصحابه فقتل منهم 7 بالنبل، وبقي 3: خبيب وزيد بن الدثنة ورجل آخر. فأعطوهم العهد والميثاق مرة أخرى، وهل لهم عهد؟ هل لأهل الكفر عهد وميثاق؟ لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم انظروا وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون أعطوهم العهد والميثاق مرة أخرى فنزلوا إليهم لكنهم وهل وفوا بعهدهم وهكذا أهل الكفر في غالبهم لا عهد لهم ولا ميثاق فلما نزلوا إليهم نزل خبيب ونزل زيد ونزل هذا الرجل غدروا بهم وربطوهم بأوتار قسيهم فقال الرجل الثالث هذا أول الغدر وأبى أن يصحبهم فجرروه وعالجوه على أن يصحبهم فلم يفعل فقتلوه وانطلقوا بخبيب وزيد فباعوهما بمكة وكان رضي الله عنهما قتل من رؤوسهم يوم بدر فأما خبيب فمكث عندهم مسجونا ثم أجمعوا على قتله فخرجوا به من الحرم إلى التنعيم فلما أجمعوا على صلبه قال دعوني أركع ركعتين فتركوه فصلاهما فلما سلم قال والله والله لولا أن تقولوا إنما بي جزع أي إنما بي هو جزع لزدت أي لزدت في صلاتي ثم قال اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا ثم قال فقال له أبو سفيان أيسرك أن محمدا عندنا نضرب عنقه وأنك في أهله فقال لا والله انظروا إلى الفداء فقال لا والله ما يسرني أني في أهلي وأن محمدا في مكانه الذي هو فيه أي في المدينة تصيبه شوكة تؤذيه ثم صلبوه ووكلوا به من يحرس جثته فجاء عمرو ابن أمية الضمري فاحتمله بخدعة الليلة فذهب به فدفنه وكان الذي تولى قتل خبيب هو عقبة بن الحارث وكان خبيب قد قتل أباه حارثا يوم بدر وفي صحيح البخاري أن خبيبا أول من سن الركعتين عند القتل وأنه رؤيا وهو أسير يأكل قطفا من العنب وما بمكة ثمرة وأن طفلا دخل عنده وكانت الموسى بيده فما أصابه بشيء وإن كان يستطيع أن يؤذيه فالغاية لا تبرر الوسيلة فرضي الله عن خبيب وأرضاه وأما زيد بن الدثنة فابتاعه صفوان أي اشتراه صفوان بن أمية ابن خلف فقتله بأبيه وبعثت قريش إلى عاصم ليؤتوا بشيء من جسده يعرفونه وكان عاصم قتل عظيما من عظمائهم يوم بدر فبعث الله عليه مثل الظلة من الدبر أي من الزنابير أي الدبابير فحمته من رسلهم فلم يقدروا منه على شيء وعادوا مرة أخرى فوجدوا أن الماء وجاء سيل قد أخذ عاصما بعيدا وما استطاعوا وما قدروا وكان عاصم رضي الله عنه أعطى الله عهدا ألا يمسه مشرك ولا يمس مشركا وهكذا حماه الله من المشركين حتى وهو ميت حتى بعد استشهاده رضي الله عنه وكان عمر لما بلغه خبره يقول لما بلغه الخبر يقول يحفظ الله العبد المؤمن بعد وفاته كما يحفظه في حياته. هكذا إخواني أخواتي نرى ذلك الدرس العظيم الذي أحزن النبي صلى الله عليه وسلم حزنا عظيما وأصابه بإصابات بليغة في النفس. كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم متأثرا أثرا عظيما لا سيما بعد بئر معونة؟ فما هي مأساة بئر معونة؟ هذا ما نتكلم عنه إن شاء الله في حلقة قادمة بإذنه سبحانه. وإلى لقاء قريب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما.